Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر عدة مباني في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث يشن هجوما واسعا ضد فصائل فلسطينية مسلحة ويعلن قتل عشرات الفلسطينيين منذ منتصف الشهر الماضي. الرئاسة الفلسطينية أدانت المخططات الإسرائيلية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وغدا يستقبل في البيت الأبيض ليكون أول رئيس أجنبي يستقبله دونالد ترامب بعد تنصيبه في رمز للتحالف الثابت بين البلدين. في المغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعلن عن إجراءات خاصة لمراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة بوحمرون في المؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم 3 فبراير مع اتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذه العملية. مجلس المستشارين يعقد زوال اليوم جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. في فرنسا، اللجوء من جديد للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية دون تصويت في الجمعية الوطنية البرلمان. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر عدة مبان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث يشن هجوما واسعا ضد فصائل فلسطينية مسلحة، مشيرا إلى أنه قتل 50 فلسطينيا منذ منتصف الشهر الماضي. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا عبر في بيان له عن إدانة قيام سلطات الاحتلال بتوسيع حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي، ودعا البيان الإدارة الأمريكية للتدخل قبل فوات الأوان، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور واشنطن حاليا. معنا من رام الله مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. أهلا بك ماجد.
مرحبا إبراهيم لك وللسادة المستمعين.
كيف تمضي الأوضاع إذن في جنين ومخيمها مع هذه العملية العسكرية المتواصلة؟
يعني هي متواصلة منذ نحو أسبوعين هذه العملية إبراهيم، وتتسع هذه العملية. ما زال الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تفجير داخل المخيم. صبيحة هذا اليوم سمع أيضا دويا انفجارات وأصوات نفش للمنازل في داخل المخيم. الليلة الماضية ومساء أمس كان هناك تفجير أكثر من 20 منزلا. كل ذلك يضاف إلى ما تم تدميره عبر الجرافات الضخمة التي اقتحمت المخيم في خلال الأسبوعين الماضيين. أكثر من 100 منزل تم تدميره بشكل كامل في داخل المخيم. الجيش يقوم بعمليات فتح طرق وتوسيع لربما نسميها لزقة داخل المخيم. في هذه لزقة هناك طرق لا يمكن للمركبات أن تدخل إليها، وبالتالي يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات هدم لهذه المنازل كي تتمكن آلياته من الدخول داخل هذا المخيم. العملية بشكل كامل بشكل عام في شمال الضفة الغربية هي أيضا اتسعت لتطال مخيمات أخرى بالقرب من منطقة طوباس. نتحدث عن مخيم الفرعة وأيضا بلدة طمون، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي يواصل العملية فيها أو في هذه المنطقتين في هاتين المنطقتين منذ يومين منذ الأمس، إضافة إلى أكثر من أسبوع أيضا في منطقة الشمال منطقة طول كرم مخيمي طول كرم ونور شمس. وفي هذين أيضا المخيمين ينتهج نفس السياسة التي يقوم بها في مخيم جنين، هدم منازل وإحراق أخرى وعمليات القتل. فيما يتعلق بمن قتل من الفلسطينيين منذ بداية العام، كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية، هناك 70 فلسطينيا قتلوا، وغالبية هؤلاء الفلسطينيين الذين قتلوا هم من المدنيين. هناك رجال في عمر 70 وأكثر من ذلك مثل ما حصل اليوم الماضي، وأيضا هناك أطفال من بين هؤلاء ونساء، وبالتالي العملية العسكرية لا تفرق بين مسلح ومدني، والجيش الإسرائيلي ما زال يدفع بتعزيزات إلى تلك المنطقة ويتحدث ويتهدد بأن العملية العسكرية ستتسع لتطال أيضا مناطق أخرى، ربما المنطقة القادمة هي منطقة نابلس ومخيم بلاطة.
شكرا جزيلا ماجد سعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن هناك تقدما في المحادثات حول الشرق الأوسط ودول أخرى، وذلك قبيل مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة مع حماس قبل أن يستقبل غدا في البيت الأبيض، حيث سيكون أول رئيس أجنبي يستقبله دونالد ترامب بعد تنصيبه في رمز للتحالف الوثيق بين البلدين. قراءة في هذه الزيارة مع الدهي عقوب المحلل السياسي من واشنطن.
زيارة نتنياهو تدخل في إطار الحصول على الدعم من قبل ترامب في المواقف المتجذرة في دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل واعتبارها من الجزء الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الزيارة أيضا سيتم فيها الحديث من قبل ترامب على دعم إسرائيل، وهي أيضا زيارة سيشير من خلالها ترامب إلى مواصلة الاتفاق الذي أبرم برعايته بين إسرائيل وبين الفلسطينيين لمواصلة التفاوض وإطلاق الرهائن وتبادل السجناء بشكل عام. بالتالي هي زيارة أكيد أنها فيها مكاسب سياسية لنتنياهو ولإسرائيل، وأيضا البحث عن جسر الهوة في الخلافات التي كانت مستعرة بين نتنياهو وترامب عندما هنأ نتنياهو بايدن في الانتخابات الرئاسية الفارطة عندما فاز على ترامب. وبالتالي زيارة سياسية فيها مكاسب لإسرائيل، وفيها أيضا نوع من التأكيد على أن إسرائيل هي الشريك الأول للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حظيت بالزيارة الأولى للبيت البيضاوي في عهدة ترامب.
قتل اليوم لا يقل عن 15 شخصا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، حيث تدور منذ أسابيع أعمال عنف ومواجهات بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن المجزرة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، مشيرة إلى أن كل الضحايا هم من عمال الزراعة الذين صادف مرورهم في المكان وقوع الانفجار وهذا التفجير والثاني من نوعه في منبج خلال يومين. في المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات خاصة لمراقبة واستكمال التلقيح ضد داء الحصبة وحمرون في المؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم. وتتمثل الإجراءات التي نصت عليها الوزارة في استبعاد التلاميذ الذين امتنع آبائهم عن تلقيحهم في حالة ظهور حالات مرضية في المؤسسة التعليمية، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي. كما تشمل الإجراءات إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، وذلك بناء على توصيات المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما شددت الوزارة على ضرورة توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إجراء عملية التلقيح في أحسن الظروف، وأكدت أن الحملة التلقيحية تحظى بأهمية بالغة، خاصة وأن اللقاح المعتمد أثبت سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات من خلال الدراسات والتجارب السريرية بما يضمن حماية الفرد والجماعة. نتابع تعليق نور الدين العكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.
الإجراءات المتخذة هي كما جاء في المذكرة التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية، نحن كفيدرالية وطنية يتبين لنا كيف يمكننا أن يتم هذه الأجراء على أرض الواقع. أول ملاحظة لدينا كفيدرالية وطنية خص الأجراء تكون على صعيد المؤسسات التعليمية، لأن على صعيد المؤسسات التعليمية يمكن لنا أن نحاسبوا الوباء ونعرفوا الأشخاص اللي هم مصابين بهذا الوباء. خصنا التتبع يكون عن طريق الدفتر الصحي للتهميد من طرف فروق ديال وزارة الصحة. فيما يخص مثلا بعد التلاميذ اللي هما كيكونوا الأسر ديالهم رفضوا باش ما يديروش التلقيح، كيبقى الأسر خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، لأن كنعرفوا بأن الإنسان اللي ما دايرش التلقيح على بوحدو يمكن يتصاب في أي لحظة وأي حين. إذن كانت المؤسسة فيها بعض الحالات ديال بوحمرون وتوجدوا فيها بعض الحالات ديال بوحمرون والمؤسسة رصدتهم وخاصهم يمشوا هذوك التلاميذ كذلك للأسر ديالهم تانا باش يديروا اللقاح ديال بوحمرون خاصهم تما يمشوا للأسر ديالهم حتى باش ما يتصابوش باش يتفادوا الإصابة داخل المجتمع ديال المدرسة اللي هما فيه. إذن باش نرصدوا هذا الوباء خاص المؤسسة التعليمية مع أطقم ديال وزارة الصحة يتجندوا لنا على وباء قديم جديد. إذن بالنسبة لنا احنا كفدرية وطنية لجمعية أمهات أولياء التلاميذ المغرب ما علينا إلا أن نقوم كذلك بالأدوار ديالنا من خلال الجمعيات والأسر باش نقوم بعملية تحسيس داخل المجتمع المدرسة وداخل المجتمع الكبير ديال الأسر.
يعقد في هذه الأثناء مجلس المستشارين جلسة تشريعية عامة للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس صدقت نهاية الأسبوع الماضي على المشروع بالأغلبية، وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى وكذلك حذف مواد وإضافة مواد جديدة لهذا النص التنظيمي. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن عملية التصويت على التعديلات كللت بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية. وأوضح في هذا الصدد أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، كل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. متابعة تعليق محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة أسرغنا.
بعد مصادقة اللجنة المختصة بمجلس المستشارين على مشروع قانون الإضراب 1597 سيتم عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه، لكن دون أن ننسى بأن المشروع القانون كما قدم وكما صادقت عليه في البداية مجلس النواب خضع لتعديلات من طرف مجلس المستشارين، وبالتالي فمن دون شك ولو تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في جلسته العامة فسيحال مرة أخرى على مجلس النواب حتى يتم مرة أخرى دراسة تلك التعديلات التي طرأت على الصيغة الأولى التي تمت المصادقة عليها. بطبيعة الحال هنا إما مجلس النواب سيقبل هذه التعديلات وهكذا ستتم المصادقة بشكل نهائي على قانون تنظيمي المتعلق بالإضراب، أو سيتم رفض هذه التعديلات والتمسك بصيغة أخرى. لكن في نهاية المطاف فالنظر النهائي بحسب دستور 2011 سيكون لمجلس النواب للبت في الصيغة النهائية التي بطبيعة الحال حسب المسطرة التشريعية سيتم عرض القانون التنظيمي المصادق عليه على أنظار المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقة بنوده لمقتضيات الدستور.
إلى فرنسا الآن، حيث أعلن الوزير الأول فرانسوا بيرو أنه قرر اللجوء كما حصل في السابق مع سلفه إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي بدون تصويت في الجمعية الوطنية، وقال أن فرنسا لا يمكن أن تبقى بدون ميزانية، وعلى الفور انقسمت المعارضة وبرز بقوة ملتمس التصويت بحجب الثقة عن الحكومة. جزء من اليسار اعتبر أنه لم يحصل على تنازلات، وفي المقابل دعا الوزير الأول الاشتراكي الأسبق ليونيل جوسبان الاشتراكيين واليسار بشكل عام لعدم التصويت لصالح ملتمس الرقابة، محذرا من أن الإدارة لن تكون قادرة على العمل بعد الآن. نتابع تعليق مجيد بودن المحلل السياسي من باريس.
أمام الوضع الخاص الذي يوجد فيه عمد فرانسوا بيرو على استعمال طريقة الحوار والتفاوض، قدم تنازلات لكل الأطياف السياسية، ومن هنا كان وقع في الجمعية الوطنية الاتفاق على الميزانية بشكل أدنى. بهذه الوضعية يذهب أمام الجمعية الوطنية لكي يقع التصويت باستعمال 49.3 لأنه ليست له إمكانية أخرى، ولكن أمام أمام ذلك هناك تلويح من أحزاب المعارضة من أقصى اليمين ومن اليسار بأن يقوموا بتقديم لائحة سحب الثقة بين الحكومة، ولكن في الوضع الحالي لا يمكن لأي حزب أن يجاز بإسقاط حكومة أخرى ويمنع فرنسا من أن تكون لها ميزانية، وبالتالي ستبر هذه الميزانية لأن الرأي العام يفضل أن تكون هناك ميزانية ولو غير مقبولة بشكل كامل على أن لا تكون هناك ميزانية. وهنا المخاطرة السياسية للذين يريدون إسقاط الحكومة، وعلى هذا الأساس يقوم بيروب باستعمال الفصل 49-3، ومن الواضح أنه سينجح في ذلك لأن ليس هناك خيار غير ذلك.
ونشرة أخبار كاست انتهت.